بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لإقامة مثل هذه الدورة المباركة في هذا المسجد، والذي أسأل الله جل وعلا كما جمعنا وإياكم هنا على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته في دار كرامته، آمين. و المخصص لي هو متن في أصول الفقه، وهي رسالة يسيرة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له، سماها الصفوة إلى أصول الفقه، وهي رسالة يسيرة كما ذكرت منتخبة من مجموعة كتب في أصول الفقه كما ذكر ذلك رحمه الله تعالى وغفر له. ولذلك أولا، بالنسبة لترجمة المصنف رحمة الله عليه، كما جرت العادة وكما فهمتم من طريقتي وأسلوبي، أنني لا أترجم له، وذلك لسببين. السبب الأول أن الترجمة تأخذ وقت طويل جدا من وقت البرنامج، والأيام قليلة ويسيرة، وهي معدودات، أيام معدودات. الأمر الثاني أن الترجمة ولله الحمد لهؤلاء الأئمة الجهابذة مستوفية في مقدمات الكتب، والحصول عليها أصبح أمر سهل وميسر ولله الحمد والمنة. الأمر الثاني أن هذا المتن سنقوم بوضع مسائل عليه، بمعنى أننا لا نستطيع أن نستوعب المتن كله في هذه المدة اليسيرة. وبعض الناس يعتقد بأن المختصرات هذه شرحها سهل في أيام قليلة، وهذا غير صحيح، لأن المختصرات في الغالب هي الكلام القليل المشتمل على معاني كثيرة، فالذي يتصدى للمختصرات يحتاج أن يوضح هذه المعاني وأن يكشف عن هذه المسائل التي تركها المصنف أو المختصر. ولذلك يعني أحيانا في مسائل ظاهرة لا نطيل عندها الوقوف، وفي مسائل لا تحتاج إلى بحث وإلى مباحثة وإلى مذاكرة. اختصارا ومحافظة على الوقت، نبدأ بالقراءة ثم نعلق على ما تيسر. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا، والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن علم أصول الفقه علم شريف مهم يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة يقتدر بها على النظر الصحيح في أصول الأحكام، ويتمكن من الاستدلال على الحلال والحرام، ويستعين به على استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، ويعرف كيفية ذلك كله وطريقه. وهذا مختصر انتقيته من كتب أصول الفقه، اقتصرت فيه على المهم المحتاج إليه، واجتهدت في توضيحه، لأن الحاجة إلى التوضيح والبيان أشد من الحاجة إلى الحذف والاختصار. وأرجو الله تعالى الإعانة والسداد، وسلوك أقرب طريق يوصل إلى الهدى والرشاد بمنه وكرمه، آمين. اعلم أن أصول الفقه هي الأدلة الموصلة إليه، وأصلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
أحسنت. هذه المقدمة التي ذكرها المصنف اشتملت على جملة من المسائل، وسأضيف إليها بعض ما يحتاج إليه طالب العلم. أولا المصنف رحمه الله تعالى افتتح مختصره هذا بالبسملة، افتتحه بالبسملة اتباعا للكتاب والسنة، اتباعا للكتاب والسنة. فالله تعالى قال عن سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وكتاب الله عز وجل مفتتح بالبسملة وهي جملة بسم الله الرحمن الرحيم. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يفتتح كتبه بالبسملة صلى الله عليه وسلم. أما الخطب فكان يفتتحها بالحمدلة، يعني الحمد لله. أما الكتب والرسائل فكان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ولذلك هي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من أراد أن يكتب كتابا فمن السنة أن يصدره بالبسملة، من السنة أن يصدره بالبسملة. الأمر الثاني أن المصنف بدأ بالحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وردت مجموعة من الأحاديث تفيد هذا المعنى، وأن كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله رب العالمين فهو أجذم أو مبتور. وجميع هذه الأحاديث ضعيفة من جهة الإسناد، ومن أهل العلم من يذهب إلى أنها لا ترتقي إلى الاحتجاج، ومن أهل العلم من يرى بأن لها أصل. ولذلك جرت عادة العلماء في القديم والحديث أنهم بعد البسملة يبدأون بالحمد لله رب العالمين، يحمدون الله عز وجل ويثنون عليه ويقدسونه، ثم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لمقام النبي عليه الصلاة والسلام ولحقه. فالله جل وعلا صلى عليه سبحانه وثنى بملائكة قدسه في التثنية، وأيها بالمؤمنين في قوله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلى عليه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالمؤمنين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قرن الله جل وعلا اسمه في أكثر من شعيرة ومقام، منها في الشهادتين ومنها في الأذان ومنها في التحيات وغير ذلك من الأمور التي فيها بيان شأن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة. الأمر الآخر المصنف أتى بلفظة أما بعد، وهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي بأما بعد، أما بعد، فإذا كتب كتابا أو خطب خطبة قال بعدها أما بعد. وأما بعد قيل بأنه يؤتى بها للفصل بين كلامين، وقيل بأن أما بعد يؤتى بها للفصل بين أسلوبين، واختلفوا في أول من قال أما بعد. فقيل أول من قال أما بعد داود، وهي المقصودة بقول الله جل وعلا وفصل الخطاب، وقيل سحبان وائل، وقيل أن قريش هي أول من قالت أما بعد، وقيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام أول من قال أما بعد. ولذلك ليس عندنا دليل يمكن الاطمئنان إليه واللجوء إليه للجزم بأن أول من قال أما بعد فلان أو فلان. والمهم هو معرفة معنى أما بعد. أما بعد يعني مهما يكن من شيء بعد، وهي أصلا توضع للانتقال من مقدمة الكلام إلى أسلوب آخر، إلى أسلوب آخر. ولذلك العلماء يقولون بأنها سنة، ودائما يأتون بالفاء بعدها، يأتون بالفاء بعدها، يقول أما بعد فإن كذا، هكذا جرت العرب على هذا، هكذا جرت العرب على هذا. الأمر الثاني أن المصنف، المسألة الأخرى أن المصنف رحمة الله عليه أشار إلى أن هذا الذي كتبه مختصر، والمختصر هو المقلل، وهو الكلام الموجز الذي يشتمل على معاني، الكلام الموجز الذي يشتمل على معاني. فالاختصار هو حذف كثير من الكلام لعدم فائدته أو لعدم أو لوجوده في غيره، والإبقاء على الألفاظ المشتملة على معاني كثيرة. وهذه طريقة العلماء، يختصرون المصنفات الطوال أو يختصرون الكلام، والعرب عموما تعتني باختصار الكلام وباقتضابه ولا تهتم بالاستطراد، بل إن المفوه عندهم من يقتضي بالكلام ومن يستعمل العبارة المضغوطة إن صح التعبير والجملة القليلة. ولذلك مما امتدح به النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي جوامع الكلم وأوتي جوامع الدعاء صلى الله عليه وسلم. ولذلك الاختصار فيه فوائد كثيرة وعوائد أثيرة. الأمر الثاني أن المصنف رحمة الله عليه بيّن بأن هذا المختصر ليس من إنشائه وليس من إبداعه، وهو من هو المبرز في هذا العلم، وإنما ذكر بأن هذا من كتب أهل العلم، وهذا تواضع منه رحمه الله تعالى. وهذه طريقة أهل العلم، أنهم يتواضعون لله عز وجل ويهضمون حق نفوسهم ولا يتكبرون ولا يأنفون، وينسبون الكلام إلى قائله. هذه أدب عظيم للعلماء، وهذه طريقة السلف رحمهم الله تعالى. كان عندهم من هضم حق النفس ومن التواضع الشيء المعروف، الشيء المعروف. ولذلك يقول: أنا هذا ليس من عندي ولا من كيسي، هذا من كلام أهل العلم اختصرته. وعبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه مشهود له بتحقيق، مشهود له بالعمق في العلم، فهو من العلماء النوادر الذين لهم اختيارات مبنية على اجتهاد عميق، وهذا تواضع منهم. ولذلك يجب على طالب العلم أن يتواضع دائما، وإذا حصل على معلومة أن ينسبها إلى قائلها، وأن يثني على مشايخه، نكثر لهم من الدعاء. المسألة الأخرى أن المصنف رحمه الله تعالى كشف عن هذا المختصر، وأنه يتعلق بفن اسمه أصول الفقه، فن أصول الفقه. وأصول الفقه من العلوم المساعدة، وعلوم من علوم المساعدة التي هي غير مقصودة لذاتها وإنما مقصودة لغيرها. فأصول الفقه مقصود لأي شيء؟ للفقه. أصول الفقه مقصود لأن يكون طالب العلم فقيها، لأنها تعتني بالأدلة الإجمالية، تعتني بالأدلة الإجمالية. ولذلك أصول الفقه ليس مقصود لذاته، فإذا طلبه طالب العلم لا يكتفي به، وإنما المقصود به معرفة الأحكام، معرفة أصول الأدلة، معرفة أصول الأدلة، قواعد الأدلة التي يستدل بها على الفروع الفقهية. ولذلك هو علم شريف كما قال رحمه الله تعالى. وهذا العلم من أجل العلوم، من أشرفها، ولذلك اعتنى به العلماء عناية فائقة، وصنفوا فيه المصنفات وألفوا فيه المؤلفات. فهو من العلم الشريف، وحكمه فرض كفاية، هكذا نص الفقهاء على أن حكم تعلم أصول الفقه فرض كفاية، وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ولذلك مهم جدا لطالب العلم أن يهتم بهذا الفن العجيب. وهذا الفن وهو علم أصول الفقه كما ذكرت بأنه من فروض الكفايات، من فروض الكفايات. وأول من صنف فيه الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وهذا هو الصحيح وقول جماهير أهل العلم علماء الأصول، أن أول من صنف في علم أصول الفقه هو الشافعي محمد ابن إدريس بن شافع الشافعي رحمة الله عليه، المولود 50 و100 والمتوفى 240، هكذا الشافعي ذكر كل من ترجم له أنه ولد في السنة التي مات فيها أبو حنيفة 50 و100 وتوفي 240 رحمه الله، توفي في مصر الشافعي رحمة الله عليه. وأما غيره ممن سبقه فإنما تجري قواعد أصول الفقه عندهم سليقة، تجري بالسليقة يعني بالعادة، وليس بالقصد. ولأجل هذا ثبت عن الصحابة استعمالهم مجموعة من القواعد الأصولية، مثل الشافعي، مثل علي رضي الله عنه تكلم في الناسخ والمنسوخ والعام والخاص، تكلم في هذا لكن لم يكن هناك مصنف. كذلك من التابعين الأكابر تكلموا في قواعد أصول الفقه، وإنما تكلموا فيها سليقة، مثل ما كان كلامهم في العربية، ما كانوا يعربون، يتكلمون بسليقتهم، فهم ليسوا بحاجة إلى علم اللغة العربية. كذلك قواعد أصول الفقه لما استوعبوا كتاب الله عز وجل، استوعبوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، جرت عليهم سليقة على أن هذه قواعد أصول الفقه، هكذا كانوا يذكرون. ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه جاء بعد الشافعي فصنف في أصول الفقه مثل الناسخ والمنسوخ وغير ذلك. وكتاب الشافعي في أصول الفقه اسمه الرسالة، وهذا من أعظم الكتب، من أعظم الكتب كتاب الرسالة، عظمه العلماء. وقيل أن أصره أن عبد الرحمن بن مهدي أرسل إليه مجموعة أسئلة يريد الإجابة عليها، كلها تتعلق في أصول الفقه، فأجابه بهذه الرسالة. وقيل الرسالة رسالتان، الأولى والثانية، هذه الثانية الموجودة عند الناس، لذلك تلقاها العلماء بالقبول وارتضوها وعظموها وأشاروا إلى ما فيها من علم غزير، قواعد قواعد. حتى يقول بعض تلاميذ الشافعي قرأت الرسالة 300 مرة، في كل مرة أخرج بفائدة، 300 مرة يقرأ الرسالة في كل مرة يخرج بفائدة أو بفوائد. والمقصود بأن أول من صنف الشافعي رحمة الله عليه، ثم تبعه الناس على ذلك، ثم نشأت مدارس في علم أصول الفقه. وعندنا 3 مدارس، مدرسة الفقهاء ومدرسة المتكلمين ومدرسة المدرسة المتأخرة هذه، ويصدق أن نطلق عليها مدرسة أهل الحديث. أما مدرسة الفقهاء فيعنون بذلك من؟ الحنفية، الحنفية يعنون بذلك الحنفية، يسمى مدرسة الفقهاء. والحنفية ينشئون القاعدة الأصولية من الفروع الفقهية، ولذلك تجدهم يغرقون في الفروع الفقهية، فتنشأ القاعدة الأصولية عندهم من الفروع. وانظر إلى كتاب أصول السرخسي في ذلك، فيكثر من الفروع، فتتكون القاعدة من مجموعة فروع، وهم يتفقون مع هذا مع القواعد الفقهية. قواعد الفقهية تنشأ من ماذا؟ من مجموعة فروع في أبواب متنوعة في الفقه. والثاني مدرسة المتكلمين، وهم المالكية والشافعية والحنابلة، مدرسة المتكلمين، وأطلق عليهم هذا اللقب لكونهم اعتنوا بعلم الكلام من حيث الفقه، طبعا الفقهاء اعتنوا بعلم الكلام، ولذلك تجد مصنفاتهم في أصول الفقه يبتدئون بالمقدمات المنطقية الكلامية، المقدمات المنطقية الكلامية. ولا شك بأن هذه المقدمات وإن كان فيها فوائد يحتاج إليها الأصولي، لكنها في جوانب أخرى كان لها شيء من السلبيات. المدرسة الثالثة مدرسة التي جمعت بين المدرستين واعتنت بالدليل والأثر، وأرجعوا القواعد إلى النصوص، وهما يعني مدرسة أهل الحديث. ومن أبرز رموز هذه المدرسة ابن عبد البر القرطبي المالكي، وكذلك أبو العباس تقي الدين بن تيمية، شمس الدين بن القيم، وأبو عبد الرحمن بن رجب، وأبو إسحاق الإسرائيلي، وجمع من العلماء الذين لهم عناية بالأثر، هم رموز هذه المدرسة. ولذلك نقوا أصول الفقه من المقدمات الكلامية المنطقية، واعتنوا بتحرير القواعد الأصولية على وفق المنهج الأثري بعيدا عن مثل هذه المقدمات. ولذلك أصبحت قواعد هذه المدرسة متينة وقوية، أصبحت مدارس يعني قواعد هذه المدرسة متينة وقوية. بالنسبة لعلم أصول الفقه يستمد من 3 أشياء. الأول يستمد من القرآن والسنة، وثانيا من اللغة، عفوا أولا يستمد من أصول الدين، يستمد من أصول الدين. لماذا؟ لأن أصول الدين هي التي فيها الأمر والنهي، فيها الحلال والحرام. ثانيا يستمد من اللغة العربية، اللغة العربية، لأن الله تعالى أنزل القرآن باللغة العربية، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الثالث الأحكام أو أصول الأحكام أو معاني الأحكام، هذه الثلاثة هي التي يبنى عليها، يستمد منها أصول الفقه، يستمد من أصول الدين. طبعا أصول الدين يختلف باختلاف المدارس من حيث فهم معنى أصول الدين، واللغة العربية باتفاق الجميع. ثم مسألة الأحكام أو تصور الأحكام، الأحكام أو تصور الأحكام، هذه التي يستمد منها علم أصول الفقه، استمد منها علم أصول الفقه. ما فائدة علم أصول الفقه؟ المصنف رحمة الله عليه ذكر ثلاث فوائد، وقد وقفت على ما يزيد على 20 فائدة، لكن المصنف رحمة الله عليه نعذره في ذلك. لماذا؟ لأن كتابه مختصر، فهو أشار إلى أهم الفوائد التي يجنيها طالب العلم من أصول الفقه. أول فائدة تمكن الملكة العلمية عند طالب العلم في معرفة الأدلة الإجمالية وأدلة أصول الدين، هذا مهم جدا. الملكة تصير عنده ملكة، والملكة هي شيء يستفيده الإنسان من خلال الاطلاع على هذه القواعد والغوص في هذه المعاني. كذلك ما يتعلق بمعرفة الأدلة الإجمالية للشريعة، ودائما في قاعدة من لم يعرف الأصول حرم الوصول، فإذا لم تعرف أنت الأصول فلا يمكن أبدا أن تصل إلى المبتغى والمطلوب والمنشود. فمهم جدا أنك تعرف أصول الأصول والقواعد، كل شيء له قواعد وأصول، العربية لها قواعد وأصول، أليس كذلك؟ بلى. علم العقيدة له قواعد وأصول، التاريخ قواعد وأصول، التفسير قواعد وأصول، الحديث أيضا. الآن قرأتم في مصطلح الحديث والتفسير قبل ذلك، كل هذه قواعد وأصول. كذلك الفقه له أصول وقواعد، أصول الفقه وقواعد الفقه. مهم جدا أن طالب العلم يعرف هذه الأصول، ولذلك ما يمكن أبدا أنك تصل فعلا إلى ما تريد من الفقه إلا بمعرفة هذه الأصول، أصول الفقه وأيضا قواعد الفقه، أصول الفقه وقواعد الفقه. فأصول الفقه هي السلم الذي ترتقي به لتصل إلى المراد، إلى المراد. ولذلك الأصول ليست مهمته أن يبين لك الحلال والحرام، هذه مهمة من؟ الفقيه. الأصول مهمته أن يقول لك الأدلة الإجمالية، الأمر يفيد ماذا؟ الوجوب، النهي يفيد التحريم مثلا، الأصل في كذا هكذا مثلا، ليست مهمته أن. ولذلك يذكرون يقولون من العيب على الأصول والخطأ أنه يبدأ يذكر الأحكام. حتى الآن لما نصل إلى قضية تعريف الواجب يقول هذا خطأ، لما يقول الأصولي الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وهذا خطأ، هذا تعريف بالوصف، تعريف بالوصف، لأن الأصل يقول الإيجاب، الإيجاب، أما الوجوب هذا تعريف بالوصف. ولذلك الأصول مهمته ماذا؟ هو بيان، هو الوصول إلى معرفة الأدلة الإجمالية، معرفة الأدلة الإجمالية، وهذه مهمة جدا. والآن المصنف ذكر 3 فوائد بالنسبة لمعرفة أصول الفقه، ولا يمكن أبدا لطالب علم أن يصل إلى مرحلة كونه فقيه إذا لم يحسن أصول الفقه أبدا. حتى لو حفظت المتون الفقهية حفظا وشربتها شربا ما يمكن، ما يمكن، لأنك أنت ما تستطيع أنك تتعامل مع النوازل والمستجدات والحوادث. ولذلك لما يأتي مثلا العلماء يعرفون الفقه يقوموا معرفة الأحكام الشرعية بالفعل أو القوة القريبة. ما معنى القوة القريبة؟ بالفعل اللي أنت الآن تمارس هذه العبادات، هذا بالفعل. والقوة القريبة استحضار الأدلة، استحضار الأدلة. فأنت إذا كنت فقيها تستطيع من خلال معرفتك لأصول الفقه وللقواعد الفقهية أن تربط المسائل وأن تجتهد. فإذا انتظرت مثلا وطال الانتظار، أو لجأت مثلا تقول أرجع إلى المكتبة أو أرجع أسأل العلماء، لست بفقيه، ما تكون فقيه. أو تروح للعم جوجل، بعض الناس يروح للجوجل يضرب يطلع فتوى عامية ولا شامية ويحسب نفسه فقيه، لا غلط. الفقه أنك تكون عندك هذه الأدوات، هذه الأدوات أدوات الاجتهاد، أصول الفقه والقواعد الفقهية. ولذلك مهم جدا أن طالب العلم يعتني بأصول الفقه، هذه القواعد الإجمالية، بحيث أنها تعطيك قدرة على التعامل مع النصوص الشرعية. من الفوائد أنك تعرف لماذا اختلف الفقهاء. اختلاف الفقهاء ليس مقصودا، لم يقصدوا الخلاف رحمهم الله تعالى. لا يعرف عن فقيه من الفقهاء الأربعة أو غيرهم أنه تعمد الخلاف، وإنما من خلال القواعد الأصولية هذه التي وضعوها أو نشأت من خلال فروعهم يحصل الخلاف، يحصل الخلاف. وهذا سنأتي إليه إن شاء الله، لا أحب أن أستعجل. أنت بهذا تستطيع، كما خلص أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه حينما صنف كتابا سماه ماذا؟ رفع الملام عن الأئمة الأعلام. هذا الكتاب عظيم، يجب وجوبا على كل طالب علم أن يقرأ هذا الكتاب وأن يعيد قراءته وأن ينعم النظر فيه، لأنه هذا الكتاب يعطيك اعتذار ويعتذر عن الأئمة الأربعة لماذا اختلفوا، ويذكر لك مليء بالقواعد. اختلفوا للقاعدة الفلانية والقاعدة لا ينص عليها أحيانا وإنما يشير إليها أو ينص عليه. فأنت بهذا تستطيع أن تتعامل تعامل طالب العلم مع هذه الخلافات الفقهية، وأيضا تعتذر لهؤلاء الأئمة، لأن يوجد من طلبة العلم من ليس عنده مثل هذه الأدوات ولا هذا الفهم، ولذلك تزل قدمه ويضل فهمه، وربما جنى على نفسه وعلى الناس، بحيث أنه يسفه العلماء أو ينتقص العلماء أو يزدريهم، وكيف يقول مثل هذا الكلام؟ هذا من جهلك أنت وليس من جهل العالم. فمتى ما استوعب طالب العلم هذه القواعد وهذه الأصول وقف على صراط قويم وطريق مستقيم، وعرف كيف يأخذ المسائل، كيف يأخذ المسائل. المصنف رحمة الله عليه الآن دخل في تعريف أصول الفقه، قال وأصول الفقه هي، اقرأ.
قال اعلم أن أصول الفقه هي الأدلة الموصلة إليه.
نعم، قال لك أصول الفقه هي الأدلة الموصلة إليه، وهذا أوجز تعريف وقفت عليه، الأدلة الموصلة إليه. اختصر رحمه الله تعالى تعريف أصول الفقه بهذه الجملة الجميلة، الأدلة الموصلة إلى الفقه، هذا هو المعنى، الأدلة الموصلة إليه يعني إلى الفقه. فهو يقول لك بأن أصول الفقه هي الأدلة وليس هي الفروع، وليس هي الفروع. لكن جرت عادة العلماء أنهم إذا أرادوا أن يعرفوا شيء ينظرون إليه، فإن كان مفردا عرفوه بهذه اللفظة المفردة، يعني لما يأتي ماذا يقول لك الصلاة، الصلاة لغة الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال أو التعبد لله بأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذه مفردة صلاة. لكن إذا كانت الجملة مركبة لا، لهم طريقتان. الطريقة الأولى يعرفون كل مفردة لوحدها، ثم بعد ذلك يخلصون إلى تعريف هذه الجملة كاملة لكونها لقب على مثلا هذا العلم أو هذا الفن أو هذه المسألة. عندنا أصول الفقه مفردة ولا مركبة؟ مركبة من كلمتين، أصول وفقه، إذا مركب. فالطريقة الأولى أننا نعرف كل مفردة لوحدها حتى نخلص إلى ماذا؟ إلى التعريف الشامل الجامع المانع الصحيح. أصول، إذن أصول جمع أصل، والأصل يطلق على معاني. الأصل طبعا أصول في لغة العرب، الأصل هو أسفل الشيء وأساس الشيء سواء كان حسيا أو معنويا، أساس البنيان يسمى أصل. أصل البنيان يعني أساس البنيان، أسفل البنيان. ها؟ أتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. القواعد هي الأصول، هذه الأسس، هذا الحسي. والمعنوي أصول الدين مثلا أو أصول الفقه، هذه معنوية ليست حسية، هذه معنوية وليست حسية. هذا الأصل في اللغة. الأصل إذن هو أساس الشيء وأسفله سواء كان حسيا أو معنويا، ويطلق على الدليل. مثلا الأصل يطلق على الدليل، يقال الأصل في كذا الإجماع مثلا، هذا الدليل يعني. ويطلق على الراجح، مثلا يقال الأصل في الكلام الحقيقة، يعني الراجح من الكلام الحقيقة، لأن في خلاف عندنا بين الفقهاء هل الأصل في الكلام حمله على الحقيقة أم على المجاز، في خلاف. يقال الأصل في الكلام الحقيقي يعني الراجح. ويطلق أيضا على القاعدة المستمرة، الأصل في المعاملات الحل، قاعدة مستمرة. ويطلق على المقيس عليه، وهذا نبحثه في باب القياس. القياس عندنا له أربعة أركان، أصل وفرع وعلة وحكم. الأصل هنا هو المقيس عليه، المقيس عليه، فلذلك يقال الأصل. إذن الأصل على حسب السياق، الأصل على حسب السياق، هذا المعنى. الفقه هذه اللفظة الثانية، اللفظة الثانية. الفقه في اللغة مأخوذ من الفهم، هذا هذا تعريف جمهور الأصوليين أو جمهور العلماء، يقولون الفقه هو الفهم. قال جل وعلا قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم. قال جل وعلا ليفقه قولي، ولذلك قالوا الفقه هو الفهم. ولشمس الدين أبي عبد الله بن القيم اعتراض على هذا التعريف، فذهب إلى أن هذا التعريف يستوي فيه العام والعالم، ما يتميز إذا قلنا الفهم، ولذلك العامي قد يفهم مثل ما يفهم العالم، أليس كذلك؟ ها؟ ولا لكم اعتراض أنتم؟ طيب، ابن القيم يقول الفقه في اللغة الفهم الدقيق، يعني قدر زائد على الفهم العام، لا بد حتى يتميز طالب العلم في الفقه لا بد أن يكون هناك شيء زائد وهو الدقيق، الفهم الدقيق. لأن العلوم على قسمين، علوم تدرك بالحواس وهي الأمور الضرورية مثل الشمس والقمر والسماء فوقنا والأرض تحتنا والنار محرقة والثلج بارد، هذه تدرك بالضرورة، يعني ليست محتاجة إلى كلفة ولا إلى اجتهاد ولا إلى استنباط، هذه العلوم الضرورية اللي تدرك بالحواس الخمسة، بالشم، بالذوق، بالنظر، بالسمع، باللمس. ها؟ هذه قالوا علوم ضرورية، وهذه يستوي فيها من؟ الجميع، يستوي فيها الجميع. العلوم الأخرى التي امتدح الله عز وجل أهلها وهي العلوم التي تدرك بالاستنباط، كما قال جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن استنباط، الاستنباط هو استعمال الأدوات العلمية والمدركات العلمية للوصول إلى الجواب، وهذه لا تكون إلا للعلماء الذين هم ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء. لذلك ربنا جل وعلا قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن التفقه لأجل التعليم والبيان، وهذا ما يحسنه العامي، إنما هو لأهل العلم، أهل الاستنباط، أهل الاستنباط. إذن الفقه هو الفهم الدقيق، فهم الدقيق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي فقه عام في جميع أصول الدين وفروع الدين. ولذلك العرب عندهم الفقه هذا، الفقه والشعر والطب والعلم كلها معاني واحدة، لكن على حسب السياق. فالشعر لأجل الأوزان، والطب لأجل تعديل المزاج وعلاج الأدواء، والفقه لغرض الأحكام، وغير ذلك. ولذلك الفقه معناه أشمل وأعم مما هو مصطلح عليه الآن. إن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب، كما قال الأول. والمعنى بأن كلمة الفقه شامل. الآن الحديث: من يرد الله به خير يفقهه في الدين، يفقهه في الدين في مسألة الحلال والحرام فقط؟ لا، في أصول الدين وفروعه، في التفسير والحديث والتاريخ والفقه وإلى غير ذلك. بمعنى يكون عنده فقه عام، عنده قواعد وأصول عام. إذن الفقه هو الفهم الدقيق، هذا هو الصواب. واصطلاحا هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. وبعض الفقهاء يقول معرفة الأحكام الشرعية بالفعل أو القوة القريبة. هذا تعريف، لكن التعريف الأول عليه جماهير الأصولين معرفة الأحكام. المعرفة تشمل العلم والظن، المعرفة تشمل العلم والظن، لأن الظن من الأحكام الشرعية، الظن من الأحكام الشرعية. ولذلك معرفة تشمل العلم. العلم مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هذه أفادتنا الآية، ماذا أفادتنا؟ وجوب الصيام، هذا علم، لا أحد يقول غير ذلك، ما أحد يقول بأن الصيام غير واجب. والظن مثل قول الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فلفظة القرء من الألفاظ التي تحتمل معنيان متضادان، تحتمل الطهر وتحتمل الحيض. ولذلك من قال بأنه الحيض أو قال بأنه الطهر إنما حصل حكما ظنيا، نقول هذا الحكم ظني ولا نجزم بأنه قطعي، ولأن العلوم عندنا على قسمين: قطعية وظنية. حتى دلالة القرآن، القرآن من حيث الثبوت قطع الدلالة، ومن حيث قطعية الثبوت، ومن حيث الدلالة على قسمين: قطعية الدلالة، قطعية الظن وظنية الدلالة، قطع الدلالة وظن الدلالة. قطع الدلالة مثل آيات المواريث، ومثل الآيات التي جاءت بالحدود مثلا ببيان العدد، ها، ومثل آيات كثيرة. وظن الدلالة مثل هذه الآية اللي ذكرتها لك، القرء مثلا احتمل معنيين، أيضا في سبيل الله في آية الزكاة احتمل معنيين أو ثلاث معاني، وهكذا. فأي لفظة مدلولها يحتمل معنيان فأكثر يكون في القرآن، يكون إيش؟ ظني الدلالة. وأما إذا لم يحتمل إلا معنى واحدا أو جاء التنصيص على العدد مثلا، فهذا قطع الدلالة، لا يجوز الاجتهاد فيه. إذن معرفة الأحكام، معرفة ماذا نقصد بالمعرفة؟ العلم والظن. الأحكام، الأحكام ستأتي معنا، الأحكام، الأحكام الشرعية خرج إيش؟ أحكام العقائد، وأيضا خرج علم الحديث، وبعد والعلم الحديث مدرج تحته، يدخل تحته في مسألة السنة والتعارض أيضا، لكن المقصد بأنه معرفة الأحكام عفوا الشرعية تخرج اللغوية والعقائدية مثلا، الشرعية عموما، لأن بعض الفنون داخلة فيه. معرفة الأحكام الشرعية العملية تخرج العقائد، هذا المعنى، معرفة الأحكام الشرعية تخرج اللغوية، العملية تخرج العقائد. صححوا هذا على أساس يكون الترتيب سليم. معرفة الأحكام الشرعية تخرج اللغوية، العملية تخرج العقائد، أصول الدين اللي هي العقائد، من أدلتها التفصيلية، من أدلتها التفصيلية، من الأدلة الواردة، وهي التي يبحثها الأصولي. إذن إذا عرفنا أصول الفقه بمفرديه بمثل هذا، نخرج إلى التعريف النهائي لأصول الفقه على أنه فن ولقب، ما يسمى بالتعريف اللقبي. فنقول بأن أصول الفقه مثل ما قال المصنف، ماذا قال؟ الأدلة الموصلة إليه، يعني إلى الفقه. إذن أصول الفقه هي القواعد أو الأدلة التي توصل إلى الفقه، هي أدلة الفقه الإجمالية، أدلة الفقه الإجمالية، أدلة الفقه الإجمالية. ثم ذكر لك الأدلة، قال القرآن والسنة والإجماع والقياس. أما القرآن فهو أصل الأصول وإليه المرجع، هذا القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. والقرآن كما ذكرت قبل قليل من حيث الأحكام، من حيث الدلالة، إما أن تكون الدلالة قطعية وإما أن تكون الدلالة ظنية على التفصيل اللي ذكرت. أما من حيث الثبوت فهو قطعي الثبوت، أما من حيث الدلالة فينقسم إلى قسمين، قطعي الدلالة وظني الدلالة، هذا هو القرآن، ولذلك إليه المرجع، إليه المرجع. ثم السنة، السنة هي الطريقة في لغة العرب، سواء كانت محمودة أو غير محمود، لكن إذا ذكرت السنة فإن المراد بها ماذا؟ المحمودة، المحمودة، هذه السنة، السنة هي الطريق. والمقصود بها هنا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير. فالسنة على ثلاثة أضرب، القول والفعل والتقرير. القول مثل ماذا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. والفعل صلوا كما رأيتمني أصلي، قالوا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي كذا. والتقرير هو أن يكون هناك أمر يحدث في زمن الوحي فيقره النبي عليه الصلاة والسلام، إما بتبسم وإما بسكوت وبأي نوع من أنواع الإقرار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، مبلغ عن الله. والسنة تأتي في المرتبة الثانية بعد القرآن من حيث الحجية في قول جمهور أهل العلم، وذهب ابن حزم وغيره إلى أن السنة تأتي في مرتبة القرآن من حيث الحجية، من حيث الحجية، سأتكلم عن هذا إن شاء الله لما نأتي إلى تقسيم السنة. ثم قال الإجماع، والإجماع هو مأخوذ من الاتفاق، ومأخوذ الإجماع مأخوذ من الاتفاق، ولذلك عرفه العلماء بقول هو اتفاق مجتهدي، لاحظ التعبير بمجتهد، يخرج من العوام أو من لا صلة له بالعلم كالطبيب والمهندس مثلا، اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور في عصر من العصور، هذا الإجماع. والإجماع حجة، الدليل على ذلك القرآن والسنة دل عليه، سنأتي عليه إن شاء الله. والإجماع من أهل العلم بل جمهورهم يقول لا بد أن يكون بدليل، لا بد أن يكون بدليل. ثم القياس، القياس المقصود فيه القياس الصحيح، القياس الصحيح ولو أربعة أركان: أصل وفرع وعلة وحكم. هذه سيبينها المصنف رحمه الله تعالى بيانا واضحا. هذه هي الأدلة، يقولون الأدلة المتفق عليها بين أهل العلم، الأدلة المتفق عليها. القياس خالف فيه بعض العلماء وهو ابن حزم الظاهري. ابن حزم الظاهري ذهب إلى نفي القياس، قال لا يوجد في الشريعة شيء اسمه قياس، ولذلك ضاق مذهبه. فمذهب ابن حزم الظاهري من أضيق المذاهب. لماذا؟ لأنه ما قال بالقياس، والقياس ثابت في القرآن وفي السنة في عمل الصحابة، في عمل الصحابة. والقياس نوعان: قياس صحيح وقياس فاسد، قياس صحيح وقياس فاسد، وهو أقسام، وهذا سنأتي إليها في محلها بحول الله وقوته. هذه الأدلة المتفق عليه. هناك أدلة مختلف فيها ذكرها العلماء في كتب أصول الفقه ولم يشر إليها المصنف، مثل قول الصحابي وعمل أهل المدينة والاستصحاب وسد الذرائع والمصلحة المرسلة والاستحسان. هذه كلها من الأدلة المختلف فيها، ولذلك ينشأ خلاف قوي بين العلماء بسبب الخلاف في هذه الأدلة. هل هي في هذه الأدلة؟ لأن مختلف فيها أصل، مختلف فيها أصل. فالقول بسد الذرائع أكثر من قال به من المالكية والحنابل خلاف الشافعية، فالقول به ضعيف، ولذلك ينشأ الخلاف. إذن هذه الأدلة المتفق عليها بين أهل العلم هي الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والإجماع والقياس. وبقية الأدلة إنما هي أدلة ماذا؟ مختلف فيها. بقية الأدلة والقواعد هي من قبيل المختلف فيه. كمل ولا؟ ما شاء الله من العصر، ها؟ لا لا تعباني، نكتفي بهذا القدر. هذه مقدمة، وإن شاء الله في الدرس، درس غدا إن شاء الله سنبدأ نذكر بقية الأصول والقواعد. نسأل الله تعالى الإعانة فيما نتوخى من إكمال هذه هذا المختصر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا شيخنا.